صحا وقالوا إنه بذاته في الأرض وليس في السماء والعياذ بالله، فقلبوا الحقائق. فيه طائفة تحذلق وقالت نحن نقول بالدليلين ونقول إن الله بذاته معنا وهو في السماء على العرش بذاته، وقالوا نحن أسعد بالدليل منكم يا أهل السنة لأننا عملنا بدليلين، فقلنا إنه معنا بذاته وإنه على العرش بذاته، فكن مكانه فوق وتحت. هؤلاء وافقوا الجهمية ووافقوا أهل السنة من وجه، وافقوا أهل السنة في قولهم إن الله على عرشه بذاته، ووافقوا الجهمية في قولهم إنه بذاته في الأرض، وقالوا نحن أخذنا بالدليل هذا وبالدليل هذا، والجهمية أخذوا بدليل وتركوا دليلا، وأهل السنة أخذوا بدليل وتركوا دليلا. ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ لأن هذه الشبهة عظيمة، فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ ما كنت أظن هذا التشكيل عليه؟ ما أعرف شو المعنى؟ السؤال، هؤلاء جماعة حكى ذلك الشيخ ابن تيمية عن الأشعري في مقالة الخلق، يقولون الله سبحانه وتعالى بذاته في الأرض وهو بذاته على عرشه، ويقولون نحن أخذنا بالدليلين وهو معكم أينما كنتم وهو على العرش، فنحن أخذنا بالآية هذه وبالآية هذه، فنحن أسعد بالدليل من أهل السنة والجماعة ومن الجهمية، لأن أهل السنة والجماعة على زعمهم أخذوا بدليل واحد والجهمية أخذوا بدليل واحد، الجميع أخذوا بإيش؟ بنصوص المعية وتركوا النصوص العلوية، ضربوا عنها صفحة، وأهل السنة والجماعة أخذوا على زعم هؤلاء بنصوص العلو وتركوا نصوص المعية، وهم يقولون أو يزعمون أنهم أخذوا بالنصوص جميعا. ما تقولون؟
أرد عليهم بأن
الله سبحانه وتعالى يقول هذا تأويل، وأنتم إذا قلتم وهو معكم أي علمه معكم فقد خلقتم ظاهر الله. وش؟
قال الله
تعالى: يعني ما في السماء والأرض. إن ذلك كتاب؟ يعني قصدك الآية، الآية. هم في الحقيقة ربما يجيبون عن هذا، يقول نعم الذي معك عالم بك، إحنا ما قلنا أنه معكم وليس يعلمكم، يقول وهو معكم من مفترض معيتي أن يكون عالما، فكأن قوله وهو معكم تعليلا تعليل بقوله يعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. صحيح، هذا هو الجواب، أن نقول أنتم الآن جمعتم بين النقيضين، إذا كان عاليا كما تزعمون وكما هو الحق فكيف يكون في الأرض؟ هل هو إله واحد ولا متعدد؟ هم يقولون إله واحد، فإذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت، إذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت، لأن الفوقية والتحتية من الأمور المتقابلة التي إذا انتفى أحدها ثبت الآخر ولا يمكن أن تجتمع. ثم نقول إذا قلت منه بذاته في الأرض، بذاته في الأرض، فإذا كان الإنسان في المسجد كان الله في المسجد، واللي في السوق يكون الله في السوق، واللي في البر يكون الله في البر، واللي في الجو يكون الله في الجو، وهكذا. ومن ذلك إننا نقول آلهة متعددة ما تقصى، آلهة متعددة لا تقصى. فأنتم الآن خالفتم الدليل. ثم إننا نقول إذا قالوا أيضا وشو نقول معنا حقا وهو فوق عرش حقا، هذا ما يسمى كنا له يسير، ومعنا سبحانه وتعالى حقا وهو فوق العرش، هو فوق العرش يعلمنا ويرانا ويسمعنا ويدبرنا وله السلطة علينا والهيمنة، ومن كان كذلك فهو معك وإن كان فوقك، اللي يعلمك ويسمعك ويراك ويحيط بك ويهيمن عليك تدبيرا وسلطانا فهو معك وإن كان فوقك. إذا كان الرجل يقال إنه مع امرأته وله نوع سلطة عليها، لو أنه في المكتب وهي في بيتها ويقال أنه معها أولى، وهي يعني مصاحبة بسيطة، فكيف بالخالق عز وجل الذي لا يذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ فنحن نقول هذا أمر ممكن أن يكون هو سبحانه وتعالى معنا وهو فوق عرشه، لأن نقول معنا إيش؟ محيط بنا علما وسمعا وبصرا وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. والذي هذا شأنه يصح أن يقال معك وهو فوق عرشه ولا لا؟ يصح أن يقال إنه معك وهو فوق عرشه. وشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى مثل يقرب هذا الشيء، قال إن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، أو القطب معنا مثلا، وهو في السماء ونحن في الأرض، مع أنه مخلوق، فكيف بالخالق؟ فالمهم أننا نقول لهؤلاء الملبسين، لأن هذا التلبيس حقيقة قد يرد على بعض الناس الذين يقولون إننا نحن نؤمن بالدليلين، وأنتم يا أهل السنة ما تؤمنون إلا بدليل واحد. نقول ما آمنتم بدليل، أنتم الآن في الحقيقة أنكرتم الدليلين، لأن المعية لا يريد الله بها ذلك أبدا، ولا يمكن أن يريد بمعيته سبحانه وتعالى أن يكون في الأرض. ولو قلنا إن هذا هو حقيقة النصوص أو ظاهر النصوص لكنا نقول إن ظاهر النصوص الكفر، أولا لو قلنا إن ظاهر النصوص المعية أن الله في الأرض لكنا ظاهر النصوص إيش؟ الكفر، لأن الإنسان اللي يعتقد أن الله في الأرض كافر مكذب للأدلة دل على علو الله سبحانه وتعالى، كما قلنا أدلة عقلية وأدلة أثرية نقلية. والحاصل هذا الذي مشى عليه المؤلف حق، فإذا قلنا إنه معنا مع المؤمنين مع المسلمين بالنص والعون صح. هذا النوع من المعية يقول أهل العلم إنه من المعية الخاصة، من المعية الخاصة. والمعية نوعان، عامة وخاصة. العامة هي التي تشمل كل أحد، ومنه قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، إلا هو معهم أينما كان. هذه معية عامة ولا لا؟ لأنها شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. والمقصود بها بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء. ولهذا سئل إسحاق بن راهوية وهو من أئمة السلف عن هذه الآية، ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية مش معنى الكلام هذا؟ قال ما حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد. ففسر المعية بالقرب، فسرها بالقرب، وهذا لا ينافي ما فسرها به غيره لأنه معهم في العلم. نعم. طيب المعية العامة تقتضي الإحاطة، وقد تكون للتهديد، قد تكون للتهديد كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه المعية مش المقصود بها التهديد، تهديد بيان الله محيط بهم ولكنه ليهددهم بهذا العمل القبيح أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو سبحانه وتعالى محيط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرا. أما المعية الخاصة فإنها أيضا نوعان، خاصة بشخص، خاصة بوصف. المخصوصة بالشخص مثل إيش؟ قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. والخاص بالوصف مثل هذه الآية إن الله لمع المحسنين، وأن الله مع المؤمنين، واصبروا إن الله مع الصابرين، وأشياء كثيرة من هذه الأمثلة. واعلم أنه لا يوجد تناقض في الكتاب والسنة ولا بين الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ لأن التناقض معناه أن أحد الأمرين باطل والثاني حق، وليس في الكتاب والسنة ما هو خلاله أبدا. فإذا توهمت تناقضا فاعلم أن ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما لقصور علمك أو لنقصان فهمك أو للتقصير في التدبر. الإنسان إذا توهم شيئا متناقضا في القرآن أو بين القرآن والسنة فليعلم أن سبب ذلك واحد من أمور ثلاثة، وهي إعظام التقصير في التدبر. اي لا، هذا قسم رابع ما هو توهم، هذا اللي يبدع عندي التناقض، هذا سيء الفهم، هذا سيء القصد. الدليل على هذا قوله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اما سوء القصد الذي اشار اليه القران ففي قوله تعالى افلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفالها، ولا لو تدبرت القرآن. طيب افرض واحد تدبر آيتين يجمع بينهم عجز، وش موقف؟ يعني هذا دائما يريد عجز لا يجمع بين آيتين، لا فهم وجه الجمع ولا عنده علم أن أحد إحداهما ناسخة للأخرى، فماذا يصير؟ نعم يقول كما قال راسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، ويقف. ولكن مع ذلك ما يكفي الوقوف على أنه مشتبه عليه أن في القرآن تناقضا، ما يكفي هذا، لا بد أن يقف ويعلم أنه ليس في القرآن تناقض، وأن يدع توهم التعارض، يطرحه جانبا، ما يبقى على توهمه، لأنه إن بقي على توهم التعارض فقد ركن إلى هذا التوهم وهو على خطر. فالواجب أن يعلم أنه ليس في كتاب الله تناقض، وليس بين القرآن والسنة تناقض أبدا. وبهذا نعرف نعرف أن السنة حجة كالقرآن، السنة حجة كالقرآن، خلافا لمن قال إنها ليست بحجة. وهؤلاء الذين قالوا إن السنة ليست بحجة قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا ألفين أحدكم على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول لا نجد هذا في كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الأمر وقع الآن، وقع أناس والعياذ بالله يقولون ما نقبل إلا بالسنة إطلاقا. والحقيقة أن الذين لا يقبلون ما في السنة هم في الحقيقة كافرون بالقرآن، كافرون بالقرآن نصا، لأن القرآن يقول وما عافاكم الرسول فخذوه، من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يعص الله ورسوله، تبين أن معصية الرسول ضلال. ولو كان المراد معصية الرسول فيما أمر به الله، نعم، ما كان لذكر الرسول فائدة. ثم إننا نقول، يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الكتاب تبيانا لكل شيء. هل القرآن بين كل شيء؟ ها؟ تفسير لا، أكثر ما أكثر التفسيرات موجودة في السنة. إذن تبيان السنة من تبيان القرآن، تبيان السنة من تبيان القرآن. والأدلة في هذا والله أحمد كثيرة، لكن من الغريب أنه ظهر في أمريكا من الناس الخبثة والعياذ بالله واحد يقال له رشاد خليفة، كان مدرس في الكليات هناك وصار يجمع أموال وألف طائفة اسمها طائفة الكتاب، وصار يدعو إلى القرآن وتعظيم القرآن والعمل بالقرآن، وينكر السنة إنكارا عظيما والعياذ بالله، ويقول ما هؤلاء الذين يعملون بالسنة إلا قوم مجانين، وفي بعض الاستماق إلا قوم مغفلون، همج ما عندهم معرفة. القرآن هو الدستور الأعظم، وأما السنة فلا. وصار والعياذ بالله يدعو إلى هذا المذهب الخبيث، لأنه جامع أموال كثيرة واستخدمها لهذا الغرض، وألف كتابا في تفسير القرآن كله هجوم على السنة وعلى المتمسكين بالسنة وما أشبه ذلك، أعوذ بالله. هذا الذي هذا الرجل في الحقيقة أرسل لبعض الناس من أمريكا نسخة من تفسيره، لكن المشكلة إني مع الأسف ما أعرف اللغة الإنجليزية، نعم، ولا استفدت منه شيئا. أعطيت واحد ولا بروح أخلي ناس جدا يترجمونه، ناس جيدين ترجمه وكذا، لكن ما وجدته في عطله ولا استفدنا من هذا شيئا. فأنا قصدنا أن القرآن والسنة كلاهما صنوان، كلاهما من عند الله عز وجل، وهما مصدر التشريع لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يدعنه أحد العلماء الراسخين في العلم، أصل مسلم، أصل مسلم، لكن عليه أعوذ بالله، ها؟ اسمه رشاد خليل، اسمه رشاد خليفة. وفي ظني إن كان من الناس إنه كتب مقال أظنها في شريدة تصدر الشرطية، قال إن القرآن الكريم مركب على العدد 19، مركب على عدد 19، وإن كل شيء فيه يدور على 19، السورة 114 مضروبة في كم؟ يعني 114 نتيجة ضرب إيش؟ ضرب كذا في كذا. أما أعرف الكلام يعني 6 في 9 ضرب 50 5 1 في 6 في 9 على قول 6 في 9، وكذلك إلى أنه حرف قوله تعالى عليها 19 وقال عليها أي على صحة ما جاء في القرآن 19 أي 19 حرفا وهي البسملة. ما إن القرآن عليها 19 وش يعني؟ على النار ملائكة. لكن قال لا على صحة هذا القرآن 19 حرفا وهي البسملة. المغزى يقول لأجل نستدل بأن هذا القرآن ما يمكن أتيه من محمد، لأن هذا العدد وكون القرآن مركب على هذا العدد هذا ما عرف إلا بعد ما جاء في الكمبيوتر. نعم فعرف. طيب البسملة هي 19 حرف. ها؟ بيه ملبس ستا ملبس، حتى أنه قال قاف والقرآن المجيد ابتداء بالقاف لأن مجموع ما فيها من القافات يقسم على 19 ويطلع. والدليل ما قال وقوم لوط، لأن لو قال وقوم لوط لا قاف ولا حصلت القسمة، لكن قال وإخوان لوط. نعم هذه تتم القسمة. وعلى كل حال يشبه ملبس لا شك في هذا، لكن نحن نهدم إن شاء الله تعالى أن كثير ما ردنا عليه فيه. أول ما يمكن نهدم عليه مسألة البسملة، البسملة هي أول ما نزل حتى نقول القرآن مركب عليه، صح ولا لا؟ أول ما نزل إيش؟ فقرة. وثانيا إن البسملة هي على زعم 19 حرف، على زعم ألف والسين والميم والهمزة واللام واللام الثانية والهاء والألف والراء مكررة والحاء والميم والألف والنون. كم ذولي؟ 14. والهمزة والراء مكررة والحاء والياء والميم، هذا 20. ويقول إننا نعتبر الكتابة الرحمن ما فيها ألف، إذا اتفقنا على ألف من الرحمن صارت 19. نقول نعم نعم، نقول إذا قلت هكذا فأثبت اللام، إن أثبت اللام الرحمن الرحيم صارت 21 كذا. ثم نقول له أيضا إذا اعتبرت الكتابة فهل نزل القرآن مكتوبا ولا نزل منطوقا؟ منطوق. لو كانت القاعدة الكتابية على غير هذا الوجه تزيد الحروف وتنقص ولا ما تزيد ولا تنقص؟ لا، الحروف المنطوق بها ما تزيد، لكن المكتوبة تزيد. نحن نرى أن الآن الكتابة الإنجليزية بعض الأحيان يكتبون الحركات حروفا، أليس كذلك؟ ورحلة الصينيين وأشباههم كم عندهم من حرف؟ آلاف عندهم بالكتابة. المهم من هذا أن الكتابة الصناعة ما لا دخل بالنطق، والقرآن نزل باللغة بلسان عربي مبين، ولكن بس هم يلبسون ويشبهون، هم يزعمون أنهم خدموا القرآن بهذا أمام هؤلاء إلى جانب اللي ما يعرفون إلا المادة، ما يقولون المادة. لكن لو أنهم بينوا للناس حكم هذا الكتاب كما جاء به من الأخلاق والمعاملات والحرب، وهم من باب غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قوله سورة الروم مكية، ما هو المكي يا حسين؟ والذي نزل قبل الهجرة. والمدني ما نزل بعده، سواء نزل في مكة أم لا، فعلم لا ما هو حسين. وعلى هذا سيكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعرفة يوم حجة الوداع. اقرأ شوي. يكون مدنيا وإن كان قوم نزل بمكة، وهي 60 أو 59 آية. إن جعلنا ألف لام ميم آية مستقلة صارت 60 آية، وإلا 59. وقول بسم الله الرحمن الرحيم تقدم أن البسملة آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء السور وليست تابعة لما بعدها لا في الفاتحة ولا في غيرها، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون هي آية من الفاتحة، يحسبون الفاتحة 7 آيات منها البسملة. تعرف يا أي كل لواتنا آمنة البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذولي؟ 7 في البسملة. والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، فأول آيات الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. وين السابعة؟ لأنه يعني 7 آيات في الكتاب. السابعة هي قوله صراط الذين أنعمت عليهم، على نقصها آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم هي السابعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. في المصحف تجدون البسملة من الفاتحة السورة ومن غيرها ليست في آية، تجدون البسملة من الفاتحة آية ومن غيرها ليست آية، ولكن صحيح أنه لا قصد من غير البسملة يعني يمكن هذا هو الصحيح. وقولها للزامين قال المؤلف الله أعلم بمراده به، نعم إذا لم نعلم شيئا فالواجب أن نقول الله أعلم بما أرى. وهذا قد قيل إنه نصف العلم، لأن الإنسان إما عالم وإما جاهل، فإذا قال فيما يعلم فيما عالم وفيما يجهل الله أعلم صار نصف العلم. ولا شك أن قول الإنسان الله أعلم فيما لم يعلم فيما لم يعلمه أن هذا هو الواجب عليه. لا تقول والله أنا إذا قلت ما أدري نقص قدري عند الناس، لأنه لا ينقص قدره عند الناس بل يزداد عند الناس، كما أنه لا ينقص عند الله فإنه لا ينقص عند الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه، وهذا من باب التواضع لله، أنك تقول فيما لا تعلم لا أعلم، وهو نظير العفو لا يزيد الإنسان إلا عزا، ونظير الصدقة لا ينقص بها المال، وكذلك لا أدري لا ينقص بها قدر الإنسان في العلم بل يزداد، لأن الناس إذا رأوا هذا الرجل محترزا يقول فيما يعلم ويتوقف عما لا يعلم وثقوا به وثقوا به، وعرفوا أنه لا يتكلم إلا بما علم. فقول المؤلف الله أعلم بمراده به هذا هو الواجب على كل إنسان لا يدري ما أراد الله. ولكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، علمنا أن هذا القرآن بمقتضى اللغة العربية، وأنه ما فيه كلمة إلا وهي معقولة، وإلا لكان الله ينزل شيئا لا نعرف معناه. فإذا طبقنا هذه الحروف الهجائية على هذه القاعدة، وش القاعدة؟ هذه الآية جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إذا طبقنا الحروف الهجائية على هذه القاعدة وجدنا أن مثل هذا التركيب في اللغة العربية له معنى ولا ما له معنى؟ ألف لام ميم لها معنى؟ ما لها معنى في اللغة العربية، إنما هي مجموعة حروف هجائية ألف ولام وميم، ولهذا لم تتنطق بها فتقول ألم، فتقول ألف لام ميم، أليس كذلك؟ إذن فهي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل فيه القرآن أو الذي نزل فيه القرآن لنعقله بمقتضى هذا اللسان العربي ما له معنى، وإنما هي حروف هجائية ليس لها معنى في ذاتها. وحينئذ نقول قد علمنا، قد علمنا، لكن ما مراد الله بها؟ ذكر شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم أن الغرض منها بيان أن القرآن معجز مع كونه من هذه الحروف التي يتكلم الناس بها، الحروف الهجائية التي يتكلم الناس بها، القرآن من هذه الحروف. ما أفاد حروف غريبة شديدة حتى نقول إنه أعجز الناس لأنه أتى بحروف لا يفهمونها ولا ينطقون بها، بل هي حروف يتركب منها كلامهم. فالإعجاز إذن من حيث الحروف أنه أتى بحروف جديدة، ولا من حيث التركيب والسياق والمعاني الجديدة النافعة؟ فالجواب من الثاني، من الوجه الثاني. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك أنه قوي، لا شك أنه قوي، وأن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها ليس لها معنى، لكن لها مغزى ومراد، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز كل الخلق لم يأتي بجديد في الحروف، وإنما هو من الحروف التي يتكلمون بها. وذهب بعض المعاصرين إلى أن هذه الحروف كالمفتاح للصورة التي هي فيها، بمعنى أنك إذا وجدت لام وميم مصدرا بها صورة من القرآن فما ذاك إلا لكثرة اللام والميم فيها، فتكون كالمفتاح لها. وكذلك إذا وجدت نون فهو لكثرة النون فيها، إذا وجدت فيها لام راء فهي لكثرة اللام والراء. لكن هذا منتقض، هذا منتقض، وإلا لو اضطرد هذا لكان أيضا له وجه. نعم، على كل حال نحن نعلم بمقتضى كون القرآن باللسان العربي لنعقله أن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها نعم ليس لها معنى. نعم، وقوله غلبت الروم وهم أهل الكتاب، غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن عليكم نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. غلبت الروم هذا كان المدين المشهور، والروم نائب فارس، وأنثها غلبت ما قال غلب الروم، مع أن الذي يحاربون هم الرجال، لكنه أنفها باعتبار القبيلة، باعتبار القبيلة. والذي غلبها الفرس، الذي غلبها الفرس. والحكمة والله أعلم في حذف الفاعل ليكون ذلك أعظم إهانة لهم الفرس، وليكون هذا أخفى بالنسبة لذل الروم وخذلانها. هذا مو بحث الواحد يجد على يسار المدرس، يعني معنى ذلك أنه يفوت الشيء كثير إلا إذا بعد ضرورة، إذا هذا عاد الشكر. طيب أقول أخفى الفاعل لسببين. السبب الأول إهانة للفرس، وأنهم ليسوا أهلا للذكر، وثانيا تهوينا للأمر على الروم. نعم، لأنه إذا قيل للإنسان أنت غلبت أهوى مما إذا قال غلبك فلان، لأنه إذا قال غلبك فلان صار معناه أنه دليل لهذا الرجل المذكور. طيب وقوله الروم أهل الكتاب، لو قال المؤلف أهل كتاب لكان أحسن، لأن الروم نصارى وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، ولو قال أهل الكتاب لكان أحسن. قال بس ثالث وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، لأنهم مجوس يعبدون النار، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم، يعني أن كفار مكة تفاءلوا في هذا الشيء وقالوا إذا كان الروم أهل كتاب وغلبتهم الفرس وهم أهل أوثان فهذا مفتاح نصر لنا أن نغلب المسلمين الذين هم أهل كتاب ونحن أهل أوثان. طيب يقول في أدنى الأرض أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس. قول في أدنى الأرض قيل المعنى أقرب الأرض إلى فارس، أقرب الأرض إلى فارس، وأن فارس اعتدوا على الروم فحصل القتال بينهم. وقيل في أدنى الأرض في أقربها إلى أرض العرب، في أقربها إلى أرض العرب، وهذا يرجع إلى التاريخ، هل الذي إلى التاريخ الذي يحدد موقع هذه المعركة حتى نعرف أدنى الأرض. إنما لا شك إن أدنى بمعنى أقرب. قال وهم أي الروم من بعد غلبهم، أضيف المصدر إلى المفعول أي غلبة فارس إياهم، فيغلبون فارس في بضع سنين. تأكيد هذا الوعد، أكد هذا الوعد حيث صدر بالاسم وهم من بعد، لأنه إذا صدر بالاسم صار جملة اسميا دالة على الدوام والثبوت، وأكد من وجه آخر بقربه حيث كان الخبر مقرونا بالسين الدالة على القرب، دل على القرب. ثم أكد أيضا بمؤكد ثالث وهو قوله من بعد غلبهم سيغلبون، يتحقق الغلبة، وأن هذا أمر لا بد أن يقع ولو كانوا مغلوبين، لأنه لو قرب من بعد غلبهم وهم سيغلبون لكان الإنسان يقول سيغلبون ولو غلبوا. طبعا لعلهم إذا كانوا قد غلبوا لا يغلبون، فلما قال من بعد غلبهم سيغلبون صار في ذلك تأكيد للغلبة، صار فيها تأكيد للغلبة، فصار تأكيد غلبة هؤلاء من وجوه ثلاثة. عن النبي يا عبد الله عقب اليوم إلى حصلة إنسان قدامنا تخلد الحمد هذه المؤكدات ثلاثة المؤكدات لكونهم يغلبون وجه المعاقب نعم وجه التأكيد أنه حول جملة الاسمية وإن كان على الثبوت والاستمرار يلا كمل الثالث قولوا من بعد غلبه ما وجهه من يحفظ الوجه
لأنه قال بعد غلبه
نعم فكذلك الإنسان يقول حتى في حال غلبه طيب وهم من بعد غلبهم سيغلبون لكن في بضع سنين في بضع سنين متعلق بقوله سيغلبون أي في خلال هذا البضع في بضع سنين في بضع سنين هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر ما بين الثلاث إلى التسع أو ما بين الثلاث إلى العشر ما بين الثلاث إلى التسع كم يصير الرابع أربعة خمس ست سبع ثمانية خمس سنين وإلى العشر ست سنين هذا البطء يعني إما خمس سنوات وإما ست سنوات أولى طيب إذا قلنا ما بين الثلاث إلى العشر ما بين الثلاث إلى العشر ست أربعة اللي بين الثلاث والعشر أربعة وخمس وست سبع ثمان وتسع وعشر طيب إذا قلنا ما بين الثلاث إلى التسع يكون أربعة خمس ست سبع ثمان خمس سنوات يعني الثلاث هي داخلة ولا غير داخلة غير داخلة ما قال من الواحدة إلى العشر أو ما بين الواحدة إلى العشر قال ما بين الثلاث إلى التسع نعم هي كم نسي لا موجب كلام المؤلف اللي مو أكثر لو قال مثل يعني شو انه ما زاد على الثلاث ما زاد على الثلاث الى العشر نعم والله في احتمال هذا هو اللي احنا نفهم بالاول انه انا البضع من الواحد الى التسع او الى العشر لكن تعبير المؤلف في اشكال نعم
ومن
دونها ليس بضبط نعم اذا معناه نقول من الوحده الى العشر لكن ما دون الثلاث لا تجي هذا نعم كيف اي نعم على كل حال نرجع إلى فهم الأول إنه يكون من ثلاث إلى تسع أو إلى عشر يعني ما دون الثلاث لا تدخل في الفضل ما دون الثلاث لا والثلاث لا ما على كلام المؤلف ما بين الثلاث ما أرسل الثلاث لأن ما بين الشيء والشيء ما أصبت في جانبه. قال فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس. التقى يعني حصل بينهما حرب أخرى فغلبت الروم فارس فصدق بذلك خبر الله سبحانه وتعالى لأنهم سيغلبون في بضع سنين، لأنه ما تجاوز الأمر 7 سنوات حتى كانت الغلبة للروم على الفرس، فصدق الله وعده. صدق الله. سيغلبون في هذه المدة، حالة تكون الغلبة في هذه المدة. لا لا، المعنى أن الغلبة تفتن في هذا في خلال 7 سنين، وليس المعنى أنها أن الغلبة تفتن 7 سنوات. وقوله في 7 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلب الروم ومن بعده. المعنى أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله أي إرادته. قول لله الأمر، هذه الجملة الاسمية قدم فيها الخبر لإفادة الاختصاص لله وحده. الأمر هذه للاستقراء، يعني كل الأمر، وعل التي للاستقراء التي يحل محلها كل. فإن كانت لاستقراء المعنى فهي لاستقراء المعنى، إن كانت لاستقراء الأفراد فهي لاستقراء الجنس. وخلق الإنسان ضعيفا، هل هذه لاستغراق الجنس؟ لأنه يصح أن يحل محلها كل، فيقال وخلق كل إنسان ضعيفا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه أيضا لاستغراق الجنس أي كل إنسان. وإن كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى، ومثل ذلك بقولهم زيد نعم الرجل، نعم الرجل أي نعم الشخص الجامع لصفات الرجولة. نعم. هنا الأمر هل سيد استغرق الجنس؟ نعم، أي لله كل أمر، كل أمر. وقول الله الأمر، هل المراد بالله بالأمر هنا الأمر الكوني أو الأمر الشرعي؟ الأمر الكوني، الأمر الكوني، أي أن جميع الأمور ترجع إلى الله عز وجل، لا المتعلقة بأفعال العباد ولا المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى، فإنها راجعة إليه. وقد سبق لنا في التوحيد أن الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. مثال الأمر الكوني قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مثال الأمر الشرعي، لا الإرادة، الأمر الشرعي أو أوامر الله الشرعية مثل افعلوا كذا وكذا، مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمره الذي أشار أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب نعم، ومثلا أن الله يأمرهم في الأمانة، هذه أمر شرعي. قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها فيها، من أي الأمرين؟ من الأمر الكوني، هذا هو المتعين أن الله يأمرهم أمرا كونيا في الفسق فيفسقون. وأما من قال إن المراد بالأمر في الآية الأمر الشرعي وأن الله يأمرهم فيفسقون يعني يأمرهم بالطاعة فيفسقون ثم يأخذهم بالعذاب فهذا القول باطل لأنه يقتضي أن يكون المعنى أن الله يرسل الرسل فيأمر الناس بطاعة الله وشو لأجله؟ لأجل أن يفسقوا فيحل بهم العقاب وهذا معنى يرجع إلى أن المعنى أن الله بعث الرسل نقمة على العباد وهو أمر لا يمكن. ثم إننا نقول الأمر الشرعي هل يختص بالمطرفين؟ يختص عام لهم ولغيرهم. والمهم أن هذا القول ضعيف وباطل وينافي حكمة الله عز وجل بإرسال الرسل. طيب هنا لله الأمر من قبل كن المراد به الأمر الكوني وقوله من قبل قد يقول أصحاب النحو لماذا ضمت مع أن من حرف جر؟ لأن قبل وبعد إذا حذف المضاف إليه بني معناه بني على الضم السبب إذا حذف المضاف إليه بني معناه بني على الضم فإن وجد المضاف صار معربين فتقول أتيت من قبل أن آتي أن يأتي زيد أتيت من قبل أن يأتي زيد نعم فتجرها. وكذلك إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظا ولا معنى فإنها تعرب كقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بماء الفرات. وكذلك إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب لكنها لا تنوى تعرب ولا تنوى فيقال مثلا كنت حريصا على الدرس فأتيت من قبلي من قبلي أي من قبل ابتداء الدرس فهنا حذف المضاف ونوي لفظه. طيب وش الذي ما الذي يدهين أنه نوي لفظه أو نوي معناه؟ الذي يدهين الإعراب نفسه إذا كانت مبنية على الضم علمنا أنه قد حذف وأريد المعنى وإذا لم تكن كذلك علمنا أنه قد حذف وأريد اللفظ فإن نونت علمنا أنه ما أريد اللفظ ولا المعنى. نعم لا ما نفهم يصح أن نقول مريد أن الله أراد من مضاف إليه لأن الإرادة بمعنى النية من قبل ومن بعد ويومئذ أي يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على فارس. قل ويومئذ يفرح يوم هذه ظرف متعلقة يفرح وهي مضافة إلى إذ ونونت إذ تنوين عوض عوض عن إيش؟ عن جملة. ولهذا قال أي يوم تغلب الروم أي يوم تغلب الروم المحذوف الآن جملة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الفرح لا يحتاج أو لا يمكن الإنسان أن يعبر عنه قل أقول إيش معنى الفرح خفة النفس وسرور النفس، ها؟ أو نقول الفرح معلوم. نعم نقول الفرح معلوم، ولهذا في القاموس إذا جاء مثل هذه الأشياء قال ميم. الفرح مثلا من اكتكادها ميم، يعني أنه معروف ما حاجة إلى أن يبين. وقوله يفرح المؤمنون المراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقول بنصر الله متعلق بيفرح. طيب وهو مصدر مضاف إلى فاعله، أما مفعوله فمحذوف، وتقديره بنصر الله الروم على الفرس. ولهذا قال المؤلف بنصر الله إياهم على فارس. والنصر معناه، ما معنى النصر؟ النصر معناه العون والعزة والظهور، أي معناه أن الله يعينهم حتى يظهروا على أعدائهم. هذا هو النصر، أن يعين الله الإنسان حتى يظهر على عدوه، هذا هو معنى النصر. وقوله بنصر الله سمي نصرا مع أنه لكفار على كفار. نعم، لأننا نقول أن النصر هو العون والظهور، وهو لا فرق بين أن يكون بين مؤمن وكافر أو بين كافر وكافر. ثم إن أهل الكتاب أقرب من الفرس، ولهذا لهم أحكام خاصة يقربهم من المسلمين. قال وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك، مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه، يعني أنهم حصلت الوقعة بين فارس والروم في الزمن الذي حصلت فيه الوقعة بين الكفار والمؤمنين، وذلك متى؟ في بدر. وعلى هذا فتكون هذه الآية نازلة قبل الهجرة، قبل الهجرة بخمس سنوات، لأنه إذا كانت مدة الغلبة، يعني المدة التي حصل فيها الغلبة سبع سنوات، وبدر كانت في السنة الثانية، لازم أن يكون غلبة فارس والروم قبل الهجرة بخمس سنوات. نزول الآية غلبة فارس. وقوله مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه، فيكون في هذا الزمن اجتمع نصر أهل الكتاب على المجوس ونصر المسلمين على المشركين. قال الله تعالى ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. الظاهر انتبع التاريخ فقط، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما في تاريخ، لكن فيها تاريخ كيف يقول هذا. وقوله ينصر من يشاء، نعم اي نعم اثنى كان مريم بن قوله بامر الله اي ارادته، هذا في الحقيقه التحريف، اي الصواب انه بامره اي بقوله، بامره اي بقوله، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. نعم، فان الله تعالى لا يقدر شيئا الا بقوله، انما امره اذا اراد شيئا شيئا نكر في سياق الشر فتعم كل شيء اراده الله، فانما يقول له كن فيكون. فالصواب ان المراد بالامر هنا القول، لله الامر، الامر الكوني والشرعي من قبل ومن بعد، والامر هنا الاراده ليست هي القول، فإن الإرادة صفة لا تستلزم القول، إذ أن المريد قد يفعل ما أراد أو قد يقوله، وأما القول فإنه أخص من الإرادة، كل قول فهو متضمن للإرادة وليس كل إرادة متضمنة للقول. وقوله ينصر من يشاء، ينصر من، هذه عامة، من فهم، سواء كان المنصور كافرا أو كان المنصور مؤمنا، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وقد سبق لنا كثيرا بأن كل شيء مقيد بالمشيئة فإنه يتضمن الحكمة، لأن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا بحكمة، فينصر من يشاء نصره بحكمة اقتضت ذلك. نعم. وقوله هو العزيز، قال المؤلف الغالب، وهذا أحد معاني العزة، لأن العزة تنقسم إلى ثلاث أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى عظيم القدر، وكلما كان الشيء عظيم القدر كان عزيزا، أي قليل الوجود، والله سبحانه وتعالى لا مثل له. وعزة القهر بمعنى إيش؟ الغلبة والظهور. وأما عزة الامتناع فمعناها امتناع جميع النقص عليه سبحانه وتعالى، فهو عزيز من هذه الوجوه الثلاث. عزة القدر بمعنى أنه عظيم، عظيم لا نظير له في قدره وعظمته. وكان عزة القهر، عزة القهر بمعنى أنه قاهر وغالب لكل شيء. والثالث عزة الامتناع. ما معنى عزة الامتناع؟ أي أنه يمتنع عليه كل نقص. ومن هذا المعنى قولهم أرض عزاز، نحن نقول أرض عزاز، وش معنى عزاز؟ صلبة، صلبة التي يعني يمتنع أن يؤثر فيها أي شيء. الله عز وجل متصف بالعزة من جميع هذه الوجوه. وقولها الرحيم، الرحيم قال المؤلف بالمؤمنين استدلالا بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والصواب أن رحمة الله تعالى تكون عامة وخاصة، فإن كل من في السماوات والأرض فهم في رحمة الله العامة. لولا رحمة الله في الكفار هل يبقون؟ هذا ما يبقون، فكون الله يجر عليهم العذاب والعافية والنشاط والعقل وما أشبه ذلك لا شك أنه من رحمة الله، ولكن الرحمة التي تكون بها رحمة الدنيا والآخرة هذه خاصة بالمؤمنين. في الآية الكريمة فوائد عديدة. أولا أن كلام الله عز وجل في الحروف، كلام الله في الحروف، الألف لام ميم حروف، ففيه رد على الأشعرية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليس الحروف، وأن هذه الحروف مخلوقة لتعبر عن هذا المعنى القائم بنفسه. ثم يقولون أيضا أن هذا المعنى القائم بالنفس لا يتغير ولا يختلف، فهو واحد سواء كان استفهاما أو خبرا أو أمرا أو نهيا أو قرآنا أو زبورا أو توراة أو إنجيلا، ما يختلف. فالتوراة هي الإنجيل وهي القرآن وهي الزبور وهي صحف إبراهيم صحف موسى. فاهمين هذا؟ لا، لكن تصور ما هو ممكن، تصور ما هو ممكن. يقول هذه اختلفت في التعبير، إن عبر عن هذا الكلام بالعربية صار قرآنا، أو بالعبرية صار توراة، أو بالسريانية صار إنجيلا، أو بلغة داود صار زبور، وهكذا. وهذا نحن غير معقول. ثم يقولون أيضا أن الاستفهام والخبر معناهما واحد. فإذا مثلا جاء استفهام من الله عز وجل فهو كالخبر عنه، يعني معنى واحد. وهذا لا شك أن مجرد تصوره كاف في رده وإبطاله. نعم. طيب، من فوائد الآية علم الله تعالى بالغيب، إثبات علم الله بالغيب لقوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات رسالة، لأن الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي، إخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى كامل السلطان والتدبير لقوله لله الأمر من قبل ومن بعد. ومن فوائدها أيضا أن كل الأشياء لا تكون إلا بأمر الله، لأنه لما قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون قال لله الأمر من قبل ومن بعد، إذن فغلب فكونهم غلبوا بأمر الله وكونهم وانتصارهم بأمر الله، فكل الأمور بتقدير الله تعالى وأمره. كل الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. ومن فوائدها الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال العبد في فعله، نعم، باستقلال العبد في فعله، وهم يقولون العبد مستقل بفعله وليس لله تعالى في تقدير ولا أمر ولا إشاء ولا مشيئة ولا غير. وهذا الآية ترد عليه. ومن فوائد الآية أن هذا أن التهديد، لحظة خلنا نشوف التهديد، ومن فوائد الآية أيضا أن فوائد الآية جواز التعبير بما يدخل الخوف والحزن على العدو، لأن قوله في بضع سنين وهي من 3 إلى 10 أو إلى 9 معناها أنها سيبقى هؤلاء الفرس في ذعر وخوف. كل سنة تأتي يقولون هذه سنة الغلبة، ولا شك أن هذا مما يزيدهم ذعرا وخوفا، لأنهم لو غلبوا بأول سنة انتهى الأمر، لكن كونهم يتوعدون بأمر لا يدرى في مدة في خلال بضع سنين لا شك أن هذا أشد عليهم، أشد عليهم من أنه يأتي الأمر وينتهي. ومن فوائد الآية أن في قوله غلبت الروح جواز أن من البلاغة، أن من البلاغة حذف الفاعل إذلالا له وإهانة له. قول غلبت الروم لم يذكر الغالب إذلالا له، وكذلك فالفائدة الثانية قلنا رزقا بالروح. طيب ثم قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. في هذا وهو العزيز الرحيم في هذا من الفوائد جواز فرح المؤمنين انتصار بعض الكفار على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. أولا جواز فرح المؤمنين انتصار الكفار بعضهم على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وما انتصر المسلمين على كفار، انتصر الكفار على كفار، لكن هذا في مصلحة الإسلام. فعلى هذا إذا اختتل دولتان اختتلت دولتان من دول الكفار وكانت إحداهما أقرب إلى نفع المسلمين من الأخرى وفرحنا بانتصارها، هل نقول إن هذا حرام؟ كيف تفرح بانتصار كافر على كافر؟ أو نقول هو جائز؟ نقول هو جائز كما فرح المؤمنون انتصار الروم على فارس، مع أن كل منهم كفار لكن هؤلاء أهل كتاب فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس. ومنها جواز تسمية غلبة الكفار نصرا بقوله بنصر الله. فإذا قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، مع أن الروم ما يتصلون بهذا الصفة. فالجواب أن النصر نوعان، نصر مطلق دائم فهذا لا يكون إلا لمن ينصر الله، والثاني نصر عارض موقف فهذا يكون لهؤلاء ولغيره. فنصر الله للروم على الفرس ليس نصرا دائما، الدليل أنه بعد ذلك نصر الله المؤمنين على الفرس نعم وعلى الروم، فافتتحوا ممالك كسرى وممالك قيصر، فلم يكن هذا نصا دائما. ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله ينصر من يشاء. ومن فوائدها أيضا إثبات العزة لله بقوله تعالى وهو العزيز، وإثبات الرحمة في قوله الرحيم، وإثبات كمال عزته حيث قرنت بالرحمة. فإننا ينبغي أن نعرف أن الأسماء الحسنى تدل على الكمال، كل واحد منها يدل على كمال بانفراده، ثم باجتماع الاسمين بعضهما إلى بعض نعم يدلان على كمال مركب. العزيز يدل على الكمال، والرحيم يدل على الكمال، فإذا اجتمعا أخذ من ذلك كمال آخر فوق الكمال الذي يتضمنه كل اسم على انفراده، وهو أن تكون عزته مقرونة بالرحمة، لأن عزة غيره قد تكون خالية من الرحمة. فإذا صار عزيزا أخذ الذي هو ظاهر عليه، أخذه أخذ عزيز مقتدر ولم يرحم، بخلاف عزة الله فإنها مقرونة بالرحمة، وهي أيضا مقرونة بالحكمة. أضرب لكم مثلا لو أن رجلا غلب على قوم وصار عزيزا وهم أذلة، فإن هذا الرجل قد تأخذه العزة بالإثم فيبطش بهم ولا يرحمهم لكن عزة الله عز وجل ليست كذلك، بل هي مقرونة بالرحمة كما أنها مقرونة بالحكمة، ولهذا دائما يقبل الله العزة بالحكمة. وفي فائدة أيضا نعم إيه. إيه ما في بأس أن نفح بعضهم على بعض إذا صار المنفصل فيه نفع المسلم، إما يساعد المسلمين بالمال أو بالسلاح أو على الأقل يكون قد كف شره والثاني فيه شر. هنا نحن من هذه الآية. لكن هم أقل شر. هي أقل شر من هؤلاء. نعم. المصلحة لأن الروم أهل الكتاب فهم أقرب إلى الإسلام ومراعاة المسلمين من أولئك. هذا المصلحة. نعم.
بسم الله
الرحمن
الرحيم. كل
اسم
يغمى
صفة. نعم.
لكن هل
يوجد العدس
يكون
مستجر تشتق
لها
اسم؟ لا.
لا
معي. طيب مثل ما الشيء. نعم. كيف نعرف؟ ما نقول من أسماء الله الشائع أو المريد أو المتكلم، ما نقول هذه من أسماء الله.
يعني
صفة أوسع. إيه صفة أوسع. أوسع ليش؟ ليش؟ ها؟ اي يعني يفر عنه بأشياء ولا يسمى به، ولكن ما يفر عنه بصفة إلا حيث ورد، يعني ما هو في صفة يجوز أننا نسبة بها عن الله، فلا يجوز أن نسمي الله مثلا بالحزين ولا نسميه بالعاشق ولا نسميه بالهمين وما أشبه ذلك، يعني حتى الصفات لا ما تكون توقيفية، ما نخفر من أنفسنا صفة الله، لكن الصفات أوسع من الأسماء. لا ليس من أسماء الله صفة. نعم شكر الله يذكروا نعمة الله ويذكروا نعمة الله إيه؟ نعمة سيكون نعمة بدون منعم إيه؟ وكذلك عن عم يخل منها المنعم. أما المحسن فيه وردت من أسماء الله أيضا، وردت من أسماء الله لقوله إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قفلتم أحسن القبلة. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد عن كثير من الناس يقول إنهم يسمون بالذنب عبد المحسن. لا محسن لا هي مشكلة، عبد المحسن يقول كيف تضيف إلى ما ليس من أسماء الله؟ ها؟ موجودة هي التسمية هذه إن ثبت من أسماء الله، وإلا فقد يقول قائل قد نقول إنه يجوز لأن المنعم على الإطلاق، المنعم على الإطلاق هو الله، كل إنسان له نعمة فهي مقيدة، وإلا فالنعم ثابت حتى الإنسان، وإذ تقول إلا أنعم الله عليه وأنعمت عليه. نعم حتى الراضي. نعم نعم
نعم.
مثل ما يجب نحب من كل يجب تسمي عن المكان. هذا غلط. هذا غلط منه. إذا غلط. نعم.
المفعيل
يوصلون إليه. إليه. نعم.
حبيب.
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 إيه حبيب إيه اسم الله.
نعم.
وهو غني حميد. نعم.
إيه. أو
الله بحث. لكن إذا لم يقصد الصفة فلا بأس، فهذا حكيم موجود في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا غيره، لأن الحكيم من أسماء الله، لأنه ما أريد ملاحظة الصفة، اسم الله تعالى يراد بها إثبات الصفة ما أدري، لكن قد أسمي أريد حكيم وهو من أسهل الناس. نعم. وكذلك أسميه محسن وهو من أشد الناس جورا فضلا من الصفة. نعم.
ما
في زباحة من الحاسب حقيقة إلا إحر يجب زينا نفسك. على هذه المسألة تقدمنا على البحثين. مش قلنا سؤال يقول هل نقف على الآيات لو أن قد تعلق فيها ما بعدها ولا أن نقف ونراعي المعنى؟ نعم، في هذا قولان لأهل العلم، منهم من يرى أننا نقف على الآيات ويقول هذا هو الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان يقرأ القرآن آية آية، والدليل على ذلك أنه جعلها آية فنقف عليها ولو تعلق بها ما بعدها. وهذا كثير في القرآن، فويل للمصلين من الآية لجوب النقل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، تتفكرون آية، وهذه ويوم إذ يفرح المؤمنون هي آية عندكم، يفرح المؤمنون بنصر الله. وقال بعض أهل العلم إنك تراعي المعنى، تراعي المعنى فتقف عند انتهاء المعنى ولا تصل آية عن آية عن آية تتعلق بها، ولو قيل للتفصيل وهو أن الإنسان إذا كان يقرأ وهو يقرأ فإنه يقف على كل آية، لأن الكلام لن ينقطع، يقف ويقرأ هناك. وإذا كنت تريد أن تتكلم على معاني الآيات فإنك تراعي المعنى، تراعي المعنى، لو قيل بهذا التفصيل لكان له وجه، لكن ما أعلم هل أحد من الذين قال به أو لا، إنما القول به على حسب قواعد أهل العلم لا تعتبر، لأن إحداث قول ثالث يتكون من القول الذي قبله لا بأس به. وهذه مسألة محل بحثها أصول الفقه، هل يجوز إذا أجمع العلماء على قولين، يعني على قولين، هل يجوز إحداث ثالث قول ثالث أو لا؟ والصواب أنه إذا كان القول الثالث لا يخرج عنهما، غير ما هنالك من يفصل فيه، نعم، فهو جائز، يعني ما يكون خرج عن الخلاف، أما إذا كان يخرج عنهما فلا يجوز. فمثلا هذا إذا قلنا بالتفصيل هنا خرج عن القولين ولا لا؟ ما خرج، لكنه يقف في شيء ولا يقف في شيء آخر. مثل من قال الوتر واجب وآخر قال إن الوتر ليس بواجب، فإذا قلنا واجب على من كان كذا وكذا غير واجب على من كان كذا وكذا، كما اختار الشيخ الإسلام على أنه واجب لمن له ورد من الليل يقوم به، غير واجب على من سواه، صار هذا القول الثالث لا يخرج عن الاجتماع، يعني يوافق أحد القولين في الحال ويوافق القول الآخر في حال أخرى. نعم، اي، لكنه ما يخرج عنه، ما يخرج عنه. أما لو كان واحد يقول بالتحريم وواحد يقول بالكل ثم جاء قول ثالث يقول ذي وجوب، هذا ما يمكن، إذا أجمعوا على الحل أو التحريم ما يمكن يحكم قولا بالوجوب، يعني ما يمكن، ما يوافق القولين. نستمع نبدأ بس اليوم. قال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله، يقول مالك، مصدر بدل من اللفظ بفعله، والأصل وعدهم الله النصر، أو وعد الله، كلنا نعلم أنه مصدر وليس فعلا، وعد الله مصدر مضاف إلى الفاعل، يعني وعد الله إياه. فالمؤلف يقول إنه بدل من فعله، أي نائب مناب الفعل، أي وعدهم الله، أي وعدهم الله. وقيل إنه مصدر فعله محذوف، فعله محذوف وليس نائبا عنه، وعلى هذا فيكون المقدر كالموجود، أي وعدناهم وعد الله، وعدناهم وعد الله، وهذا أقرب أن يكون مصدرا عامله محذوف وليس نائبا عن عامله، والمعنى أن الله وعدهم وعدا مضافا إليه، والوعد المضاف إليه لا يختلف، ولهذا قال لا يخلف الله وعده، فالجملة هذه لا يخلف الله وعده كالتوكيد لقوله وعد الله، لأن وعد الله المضاف إليه لا يمكن أن يخلف أبدا. إذ أما إخلاف الوعد ناشئ عن كذب أو عدل، فهو إذا وعدك أحد فأخلفك فهو إما كاذب وإما عادل، والكذب والعدل ممتنعان على الله عز وجل لكمال صدقه وقدرته، فعلى هذا هل يخلف الله وعده؟ الجواب لا، لا يخلف الله وعده ولا يمكن أن يخلفه، وإخلاف الوعد أن يخدي الإنسان أو يعدي الواعد بخلاف ما وعد به، فيقول مثلا رجل لك سأزورك غدا في الساعة الثامنة، ثم تأتي الثامنة ولا يزورك، أخلف وعده ولا لا؟ السبب إيه، لكن سبب إخلاف إما عاجز ولا هو كان من علب الأول وعد إيه أو نسي، وهو أيضا عيب النسيان، فعلى هذا نقول بالنسبة لله لا يخلف الله وعده لكمال صدقه في خبره وكمال قدرته في تنفيذ وعده، فهو سبحانه وتعالى كامل القدرة وكلامه كامل الصدق، ولهذا قال لا يخلف الله وعده به، هذه النصر. طيب وين النصر اللي وعدوا؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ايضا وعد اخر في الايات التي سبقت، فرح المؤمنين، فرح المؤمنين يقول ويومئذ يفرح المؤمنون، فوعد الله سبحانه وتعالى بانتصار الروم على الفرس وبفرح المؤمنين، ولا شك ان الفرح فيه من انبساط النفس وسرورها وانشراحها، ما هو نعمه ينم الله به على الفرح، وقوله نعم لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قوله وعد الله عطف عليه قوله ولكن، أو يحتمل أنه معطوف على قول لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس، ولكن تنسب الاسم وترفع الخبر واسمها أين هو أكثر، وخبرها جملة لا يعلمون، وقول ولكن أكثر الناس يقول المؤلف أي كفار مكة، وتخصيص ذلك بكفار مكة فيه نظر، والصواب أنه يشمل أهل كفار مكة وغيرهم، كل من ليس عنده إيمان فإنه لا يعلم ما لله تعالى من تنفيذ الوعد، لأنه بين مكذب وبين شاك مفرد فلا يعلم، وقول لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم، أو لا يعلمون أن الله تعالى لا يخلف الوعد، أو الأمرين جميعا، الأمر جميعا لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سيحقق النصر لهم، إما لجهلهم بما أخبر الله به، وإما لشكهم في صدقه أو قدرة الله عليه، ولا يعلمون أيضا أن الله لا يخلف الوعد في هذا وفي غيره، لشكهم في صدق الله وفي قدرته تبارك وتعالى على إنفاذ موعوده. وقول ولكن يرحمك الله، ولكن أكثر الناس إذا وأقل الناس يعلمون ولا لا؟ نعم يعلمون، لأنهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبما له من القدرة والصدق والقول. ثم قال يعلمون ظاهرا من الحادثين، هذه يعلمون خبر ثان بلا كن، خبر ثان بلا كن، والخبر الأول لا يعلمون، وقيل إنه بدل من لا يعلمون، ورد هذا القول بأنه لا يبدل المثبت من المنفي للتضاد، كل شيء مثبت نعم تبدله من شيء مضاد له، لا يعلمون يعلمون. وعلى هذا نقول إن يعلمون الثانية إيه؟ خبر ثان بلا كن، وتعدد الخبر جائز ولا لا؟